الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما جلس قوم في بيت من بيوت الله تعالى يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وأحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. فمجالس التفسير هي أحسن المجالس، ولم لا، وفيها تفسير كلام الله عز وجل وبيان معانيه، وبها زيادة الإيمان والقرب من الرحمن تبارك وتعالى. وهذا هو الدرس 37 من هذه المجالس الطيبة، وبفضل الله تبارك وتعالى وصلنا إلى سورة يوسف عليه السلام، والتي ترتيبها في المصحف رقم 12 وآياتها 111 آية. وهذه السورة مكية، والمكي من السور هو ما نزل قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. قال الله عز وجل: ألف لام را، تلك آيات الكتاب المبين. وألف لام را هذه من الحروف المقطعة التي ابتدأت بها بعض السور، وكنا قد تكلمنا قبل ذلك عن هذه الحروف المقطعة، وذكرنا أن الله عز وجل أعلم بمعناها، إلا أن لها حكما كثيرة، منها بيان أن هذا القرآن مؤلف من هذه الأحرف العربية التي يتكلم بها العرب، والله عز وجل يتحداهم أن يأتوا بمثل هذا القرآن بأحرفهم ولغاتهم، ومع ذلك عجزوا، فدل ذلك على أن هذا القرآن معجز، وأنه من عند الله عز وجل، لا يستطيع أن يأتي به إنس ولا جن، حتى الأنبياء والملائكة. تلك آيات الكتاب المبين، أي هذه الآيات التي أنزلت في هذه السورة من آيات القرآن الواضح فيما اشتمل عليه. فالقرآن واضح مبين، وأحكامه موضحة وآياته بينة، فإنها أنزلت باللغة العربية. قال الله: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فهذا القرآن العربي المبين نزل بأفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس. فأفضل اللغات هي اللغة العربية، نزل بها القرآن بأفضل سفارة، وهو من؟ جبريل عليه السلام، على أشرف وأفضل نبي، وهو من؟ سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، في أشرف بقعة، وهي في أشرف زمان، وهو شهر رمضان، وفي أشرف ليلة، وهي ليلة القدر. فاجتمع للقرآن شرف لم يجتمع لغيره. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، أي لعلكم تفهمون معانيه أيها العرب. فإنزال القرآن باللغة العربية سبب عظيم من أسباب الفهم، فنفهمه ثم نبلغه لإيه؟ لغير العرب. تخيل أن القرآن لو كان باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، كيف سيكون حالنا ساعتها؟ كيف سنفهمه؟ كيف سنقرأه؟ فمن نعمة الله عز وجل علينا أن أنزل علينا هذا الكتاب العظيم باللغة العربية. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. نحن، المتكلم هنا هو الله عز وجل، ويجوز للمفرد أو يجوز للواحد أن يتكلم باسم الجمع من باب التعظيم، من باب الإيه؟ التعظيم. فمثلا، ولله المثل الأعلى، يقول رئيس الجمهورية: أنا نويت أن أفعل كذا، أو يقول: إنا نريد أن نفعل كذا، وهو يتكلم عن إيه؟ عن نفسه هو. فيجوز للإنسان الواحد أن يقول أنا، هذا هو الأصل، ويجوز أن يقول نحن أو فعلنا أو سنفعل بصيغة الجمع من باب تعظيمه لنفسه، من باب تعظيمه إيه؟ كقول الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وهنا يقول سبحانه نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. أي نحن أيها الرسول، حين قال يوسف لأبيه يعقوب، عفوا، نحن نقص عليك أيها الرسول أحسن قصصي، فقصص القرآن هي أحسن القصص. لماذا؟ لصدقها، ما فيها كذب، أن الذي يقصها من؟ الله عز وجل. ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديثة، هي أحسن القصص لصدقها وسلامة ألفاظها وبلاغتها. فالله عز وجل يقص على نبيه أحسن القصص بإنزاله إليه وعليه هذا القرآن. وإن كان رسول الله من قبل إنزال هذا القرآن من الغافلين عن هذا القصص لا علم له به، فمن أين يعلم النبي صلى الله عليه وسلم سورة يوسف وقصة يوسف؟ من أين؟ فهو الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، ولم يتصل بأهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولم يجلس إلى معلم من البشر يعلمه. فمن أن له أن يعلم قصة نوح التي مضت من آلاف السنين، أو من قصة هود أو صالح أو شعيب أو موسى أو يوسف؟ لا يعلم هذا إلا من قبل العليم الخبير سبحانه وتعالى. وقد روي في سبب نزول هذه الآية من حديث عون بن عبد الله قال ملا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملا، فقالوا يا رسول الله حدثنا، فأنزل الله الله نزل أحسن الحديث. ثم ملوا ملة أخرى فقالوا يا رسول الله حدثنا فوق الحديث ودون القرآن، يعنون القصص. فأنزل الله ألف لام راء تلك آيات الكتاب المبين إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. فأرادوا الحديث فدلهم على أحسن الحديث، وأرادوا القصص فدلهم على أحسن القصص. وهذا حديث إسناده فيما قال وروي من طريق آخر عن مصعب بن سعد عن سعد يعني بن أبي وقاص قال أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فتلى عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو قصصت علينا. فإن الأنفس قد تمل من الحديث الذي لا قصص فيه، فإن النفس تحب الإيه؟ القصة. لو قصصت علينا. فأنزل الله ألف لام راء تلك آيات الكتاب إلى قبله لعلكم تعقلون، يعني أول إيه؟ آيتين. ثم تلى عليهم زمانا فقالوا يا رسول الله لو حدثنا. فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث. فهذا القرآن هو أحسن، فيه أحسن القصص، وهو وفيه الكفاية، لا نحتاج معه إلى غيره، لا نحتاج مع هذا القرآن إلى غيره. وفي الحديث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب أصابه من بعض أهل الكتاب، ورق كده مكتوب فيه بعض الكلام من كتب اليهود، وجاء به إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم، فغضب رسول الله وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والذي نفسي بيده لقد جئتكم بها بيضاء نقية لا تسألوهم عن شيء، أي لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء، فيخبروكم بحق، يعني وأنتم لا تعلموا، فيخبروكم بحق فتكذبونه أو بباطل فتصدقونه، والذي نفسي بيده لو أن موسى كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام غضب أن سيدنا عمر أتى بشيء مكتوب من أهل الكتاب لنستزيد به أو لنتعلم منه علما زائدة، فغضب النبي وقال أنتم لا تحتاجون مع هذا القرآن إلى غيره، بل لو كان نبيهم نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام حيا في زمان رسول الله فكان أحد أتباع رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. يقول تعالى أذكر لقومك يا محمد بقصصك عليه من قصة يوسف إذ قال لأبيه وأبوه هو من؟ يعقوب عليه السلام. ويعقوب عليه السلام ابن من؟ إسحاق عليه السلام. وإسحاق عليه السلام ابن من؟ ولذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إيه؟ إبراهيم. وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الناس أكرم قال أكرمكم عند الله أتقاكم، فقالوا ليس عن هذا نسألك، قال فأكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله، قالوا ليس عن هذا نسألك، قال فعن معادن العرب تسألوني؟ قالوا نعم، قال فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا، أن أحسن الناس في الجاهلية أخلاقا إذا أسلم فأخلاقه هذا زاد إيه؟ إحسانا، فإذا تعلم كان أحسن وأحسن. فهنا نبي الله يوسف عليه السلام قال لأبيه يعقوب يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، إني رأيت 11 كوكبا، من هم إخوته؟ من هم إخوته؟ هذا تعبيرها. والشمس والقمر أبوه وأمه، أبوه وأمه، آخر رأيتهم لي ساجدين، فدل هذا على أن يوسف السلام ستكون له منزلة عالية حتى أن إخوته وأهله سيخضعون له ويسجدون. إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فكانت هذه الرؤيا عاجل بشرى ليوسف عليه الصلاة والسلام. والرؤيا أو ما يراه الإنسان في المنام ينقسم إلى ثلاثة أقسام، رؤيا وحلم وحديث نفس. فما رأيته من خير فهي رؤيا، فما رأيته من خير فهي رؤيا، وما رأيته من شر فهو حلم من الشيطان. وحديث النفس أن تكون منشغلا بشيء أو تحدث به نفسك طوال النهار فتراه في الليل، هذا من حديث النفس، ليس برؤية ولا بحلم. فمثلا لو أن طالبا مشغول بالمذاكرة لأن عندهم امتحان واختبار، فرأى في المنام أنه دخل الاختبار وأنه يختبر ونحو هذا، فهذا من حديث الايه؟ النفس. فهنا ما يراه الإنسان من خير هو رؤيا، وما يراه من شر فهو، وما يراه من حديث النفس فهو من حديث النفس. ولكن الأنبياء لا يتخبطهم الشيطان فلا يكون عندهم حلم، الرؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي. قال يعني النبي عليه الصلاة والسلام أول ما أتاه من الوحي الرؤيا الصالحة مدة 6 أشهر كان يرى رؤيا في المنام ثم تتحقق في الصباح، يرى مثل فلق الايه الصبح تتحقق جلية واضحة. ولذلك خليل الله إبراهيم عليه السلام لما رأى أنه يذبح ولده في المنام، هذا وحي أو مجرد رؤية؟ يعني أنت لو رأيت في المنام أنك تذبح ولدك هل يجوز لك ذلك؟ لا يجوز لك أن تفعل، لأن هذا قد يكون من الشيطان، ثم هو حرام أصلا لأننا لا نبني الأحكام على الرؤية، لا نبني الأحكام الشرعية على الرؤية. يعني لو جاء الشيطان وقال لك في المنام إن رسول الله قال لك لا تصلي واترك الصلاة، أو إن رسول الله قال لا تخرج زكاتك هذا العام، هل يطاع؟ لا، فنحن لا نبني أحكاما شرعية على الرؤيا والمنامات. ولكن الأنبياء يختلفون، فرؤيا الأنبياء وحي، رؤيا الأنبياء وحي من الله عز وجل. فهنا نبي الله يعقوب عليه السلام قال لولده يوسف لا تقصص هذه الرؤيا على إخوتك فإن فيها مقاما شريفا لك ومستقبلا عظيما، فقد يحسدونك ودل هذا على أن الإنسان ينبغي له ألا يقص كل خير على الناس. فقال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان الإنسان عدو مبين. قال يعقوب لابنه يوسف: يا بني لا تذكر رؤياك لإخوتك فيفهموها ويحسدوك فيدبر لك مكيدة حسدا منهم إن الشيطان للإنسان عدو واضح العداوة. ولذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا رأى أحدكم ما يحب فليحدث به، وإذا رأى ما يكره فليتحول إلى جنبه الآخر، وليدفل عن يساره ثلاثا، وليستعذ بالله من شرها، ولا يحدث به أحدا فإنها لن تضره. إذا رأيت رؤيا طيبة ماذا تفعل؟ تحدث بها من تحب، تحدث بها إيه؟ من تحب، من يتمنى لك الخير تحدث به، لكن لا تحدث بها إيه؟ أي أحد، فقد يحسدونك. طيب إذا رأيت شرا كوابيس مثلا أو نحو هذا، يبقى تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تدفل عن يسارك، ثم تتحول إلى جنب آخر، رابعا لا تحدث بها أحدا، واعلم أنها لن تضرك، واعلم أنها. بعض الناس أحيانا يخالف هذه الآداب الشرعية، فإذا رأى كابوسا يقوم مفزوعا من منامه ثم يحكي للناس بأنه رأى الشيطان يطير برأسه، أو أنه رأى أنه سقط من فوق سطح ونحو هذا، فيظل مذعورا خائفا مرعوبا، ويخشى وقد يقول: أنا لن أخرج من البيت اليوم، أنا رأيت أن سيارة قد صدمتني. فيظل إيه؟ خائف. لا يا أخي، لا تحدث بي أحدا فإنها إيه؟ لن تضر. سيدنا أبو قتادة رأى في المنام مرة أن الشيطان قد يطير برأسه، فحكى هذا للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال: لا يلعبن الشيطان إيه؟ لأحدكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالنبي قال له: لا تحدث بها. فلما لم يحدث بها خلاص ما عاد يرى هذه الأشياء، وما عادت تمثل له شيئا، لكن أنت لو حدثت بها تعظم عندك وتخاف، وهكذا يحب الشيطان أن يخوفك وأن ينتصر عليك. أنت لا تحدث بها أحدا وانساها خالص واطمئن، فترتاح إيه؟ نفسك. وهذه الرؤيا التي رأها نبي الله يوسف عليه السلام رؤيا خير وبركة، فأمره والده عليه السلام أن يخفيها. وهكذا ينبغي للإنسان أن يكتم كل نعمة عنده حتى توجد وتظهر، حتى توجد وتظهر. يعني مثلا هب أن زوجتك ربنا أكرمها بحمل ولدين توأمين، فلا تخبر الناس بهذا حتى يوجدوا على أرض الواقع، فقد يحسدوها ولا يكتمل الأمر مثلا. أو أنك تنوي إقامة مشروع عظيم فأنت تعمل فيه الآن، فلا تخبر به أحدا حتى يوجد على أرض الواقع مثلا، فلا تخبر به إلا من يحب تحب وتمنى لك الخير ودعو لك بالبركة. لكن قد تخبر به بعض من لا تمنى لك الخير فيحسدك أو يصيبك بعين أو يدبر لك شرا. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها، استعينوا على قضاء حوائجكم بكتمانها، فإن كل ذي نعمة محسود، إن كل ذي نعمة محسود. وليس معنى هذا يا كرام أن يكون عندنا ما يسمى بهوس الحسد، هوس الحسد. إذا وقعت أنا محسود، إذا حصل شيء لولدك أو لزوجتك أو في بيت، نعم نحن محسودون، لقد أصابنا فلان بعين، لقد تكلم فلان على ولدي فقال إنه شاطر، إنه متميز، هو الذي حسده، هو الذي أصابه بعين. لا يكون عندك هوس بالحسد. ولكن أولما أصابتكم مصيبة، أولما أصابكم قد أصابتم قلتم أن هذا، قل هو من عند إيه؟ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. فلا ترجع كل مصيبة إلى الحسد. فيعني ولكن أنت احرص على ألا تذكر نعمتك وما عندك من خير إلا لمن يتمنى لك الخير، كما قال الله عز وجل: وأما بنعمة ربك فحدث. ف فأنت تحدث بها من تحب وتبين لك الخير وادعو لك بالبركة، لكن لا تحدث بها أي أحد، لا تحدث بها أي أحد. قال الله تبارك وتعالى: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. أي وكما رأيت تلك الرؤيا يختارك يا يوسف، يختارك ربك ويعلمك تعبير الرؤى تفسير الأحلام، ويكمل نعمته عليك بالنبوة كما أتم نعمته على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. فهنا سمى الجد إيه؟ أبا. سمى الجد لأن إسحاق هو الجد الأول ليوسف، وإبراهيم هو الجد الثاني ليوسف، وما ذاك سموهم إيه؟ آباء. قال أبويك، فالجد قد يطلق عليه إيه؟ ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وعبد المطلب هو جد النبي عليه الصلاة والسلام. إن ربك عليم حكيم، أي عليم بخلقه، حكيم في تدبيره. فهذا من اصطفاء الله عز وجل لنبيه يوسف عليه السلام، علمه تفسير الأحلام وتعبير الرؤى، وكذلك آتاه النبوة بل وآتاه الملك، وآتاه الإيه؟ الملك. ولذلك يقول في آخر السورة: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. فهذا من فضل الله ونعمته على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. سؤال يا سعيد لك، سؤال: من هو الذبيح؟ هل سيدنا إسحاق هو الذبيح؟ هل سيدنا إسحاق بن يعقوب، إسحاق بن إبراهيم هو الذبيح؟ نعم. فالقول بأن الذبيح هو إسحاق هذا قول ضعيف، هذا قول إيه؟ ضعيف. يقول سبحانه: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، أي لقد كان في خبر يوسف وخبر إخوته عبر وعظات للسائلين عن أخبارهم. ونحن إن شاء الله في ثنايا السورة ستقف على فوائد عظيمة جدا وعبر وعظات في هذه السورة الكريمة، بل هذه السورة لا يقرأها محزون بإذن الله إلا فرج عنه، إلا فرج إيه؟ عنه لما يراه من خفايا لطف الله عز وجل التي صحبت نبيه يوسف عليه السلام في تلك المحن العظيمة، محنة الجب، محنة الأسر والاستعباد والبيع، محنة التغريب عن أهله، محنة امرأة العزيز وما حصل من شأنها، محنة السجن، كل هذه المحن، ومع ذلك نجاه الله وتولاه بخفايا لطفه تبارك وتعالى. وأنت تقرأ: والله غالب على أمره، هذا لا معنى عظيم، الناس يدبرون والله تدبيره فوق كل تدبير جل وعلا. لقد كان في يوسف وإخوته آيات، يعني عبر وعظات للسائلين، أي للسائلين عن أخبارهم. أول قصة يحكي ربنا ويقص وهو أصدق القائلين وأصدق المحدثين سبحانه. قال: إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. أي حين قال إخوته فيما بينهم ليوسف وأخوه الشقيق أحب إلى أبينا منا ونحن جماعة ذو عدد، فكيف فضلهما علينا؟ إنا لنراه في خطأ بين حين فضلهما علينا من غير سبب يظهر لنا. يبقى السؤال الآن: ما الذي دعا إخوة يوسف عليه السلام إلى أن يكيدوا له كيدا؟ حب أبيه يعقوب عليه السلام ليوسف وأخيه بنيامين. طيب، هذا الحب الكبير هل كان ظلما من يعقوب عليه السلام؟ والجواب لا، فإن الإنسان قد يحب ولده أكثر من ولد آخر لعلة ولسبب. فمثلا حب الإنسان لولده الصغير فطرة وجبلة، أليس هو أكثر من الكبير؟ نعم. لماذا؟ نعم. وأنت وأيضا الصغير أنت لم تر منه شرا إلى الآن بخلاف الكبير، فقد يكون رأيت منه مشاكل وشر حتى تمنيت موته مثلا، ماشي. وكذلك حبك للمريض أكثر من حبك إيه الصحيح، أحتاج إلى عناية ورعاية ودعاء واهتمام أكثر. وكذلك حبك للولد المسافر حتى يرجع أكثر من الحاضر المقيم، أليس كذلك؟ هذا ليس ظلما. نعم إذا أنت أكثرت من حب بعض الأولاد على بعض هذا لا يجوز، لكن إذا كان لهذا سبب فلا بأس. طيب هل السؤال، هل إخوة يوسف عليه السلام الإحدى عشر كانوا أنبياء؟ هل كانوا أنبياء؟ نعم. قال هذا الشيخ، طيب هل كانوا أنبياء؟
لا.
الله يصطفي من الملائكة والرسل ومن الناس. أنت كأنك تريد أن تقول وهؤلاء ما صدر منهم ليدل على أنهم إيه أنبياء. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف، وظاهر هذا السياق يدل على خلاف ذلك. ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك كما يقول الشيخ محمود، وفي هذا نظر، ويحتاج مدعي ذلك إلى دليل. ماذا دليلهم شيخ محمود؟ والأسباط. لكن هذا فيه احتمال، لماذا؟ لأن الأسباط بطون بني إسرائيل، يقال لهم الإيه؟ الأسباط، كما أن يقال لبطون العرب قبائل، ويقال لبطون العجب العجم شعوب، فيقال أيضا لبطون بني إسرائيل الجماعات منهم اللي يقال لها إيش؟ أسباط، هذا سبط وهذا سبط، هذه قبيلة وهذا قبيلة يعني. فذكرهم إجمالا لأنهم كثيرون، ولكن كل سبط من نسل رجل من إخوة يوسف، كل سبط وكل جماعة من نسل من إخوة إيه؟ يوسف عليه السلام كان فيهم أنبياء، لكن ليس هم الأنبياء، ليس هم الإيه؟ الأنبياء. ليس في القرآن دليل صريح على أن هؤلاء الإخوة بأعينهم كانوا إيه؟ أنبياء. فقالوا يعني إن أبانا في ضلال مبين، أي يعني يعنون في تقديمهما، في تقديم يوسف وأخوه وأخاه ومحبته أكثر منهما. طيب ماذا اقترحوا؟ اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. حين قال إخوته فيما بينهم ليوسف وأخوه حب لأبينا منا ونحن عصبة جماعة ذو عدد فكيف فضلهما علينا؟ فقالوا إيش؟ قالوا اقتلوا يوسف أو غيبوه في أرض بعيدة يخلص لكم وجه أبيكم فيحبكم حبا كاملا وتكونون من بعد بل تقدمون عليه من قتله أو تغييبه قوما صالحين حين تتوبون من ذنوبكم. فقالوا لما نقتل يوسف ونقتل أخوه ونقتل أخاه بعد ذلك أبانا لا يكن أمامه إيه إلا نحن، فيتوجه لحبنا والاهتمام بنا. فقالوا اقتلوه أو ألقوه في أرض بعيدة، اقتلوا يوسف أو اطرحوه إيه أرضا، يعني أو تلقوه في أرض من الأراضي تستريحوا منه وتختلوا أنتم بأبيكم. ثم ماذا؟ قالوا ثم نتوب بعد ذلك ونقول قوما صالحين. وهذه مدخل من مداخل الشيطان يدخل بها على الإنسان عند فعل المعصية. قل ما المانع أن تأتي في ليلة عرسك وتفعل الأفاعيل فتزف امرأتك عارية أمام الناس وتغني وترقص كالنساء ثم بعد ذلك تتوب وتكون صالحا فتستقيم وامرأتك تحتري وتنتقم بعد ذلك؟ يأتي ليلة الشيطان ويقول له هذا، ومن الذي أدراك أنك ستوفق للتوبة؟ وإن من عقوبة السيئة بعدها، ولعل الله عز وجل يختم على قلبك فيحول بينك وبين الطاعة كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. طيب إذا لم تستجب واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. فهنا قالوا وتكون من بعده قوما صالحين، أي وتكون من بعد قتل يوسف أو إلقائه أرضا تكون قوما صالحين وتتوبون إلى الله عز وجل. ولكن ماذا حصل لهم هنا؟ قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة. قال أحد الإخوة لا تقتلوا يوسف ولكن ارموه في قعر البئر يأخذه بعض المسافرين الذين يمرون به، فهذا أخف ضررا من قتل إن كنتم عازمين على ما قلتم بشأنه. يعني هو قال لهم ناصحا لا تصلوا في عداوته وبغضه إلى قتله. أحيانا تصل العداوة إلى قتل بين الإخوة عياذا بالله من الشيطان، ولم يكن لهم سبيل إلى قتله، حتى هم لو حاولوا قتله لن يستطيعوا. لماذا؟ لأن الله تعالى كان يريد منه أمرا لا بد من إمضائه وإتمامه من الإيحاء إليه بالنبوة ومن التمكين له ببلاد مصر والحكم بها، فصرفهم الله عنه بمقالة أحد إخوته وإشارته عليهم بأن يلقوه في غيابة الجب وهو أسفل البئر. غيابة الجب يعني أسفل إليه البئر. فإذا أراد الله أمرا فإنما يقول يكون فيكون. فالناس يدبرون أمرا وتدبير الله فوق كل تدبير. يعني يلتقطه بعض السيارة يعني بعض المارة من المسافرين، فقال يعني لا تقتلوا اتركوا ألقوه في بئر في غيابته أي في أسفله، فيمر بعض الناس المسافرين فيأخذوا وتستريحوا أنتم منه ولا حاجة لكم إلى قتل، افعلوا هذا إن كنتم فاعلين عازمين على ما تقولوا على ما تقولوا. فماذا ذهبوا؟ بدأوا في تنفيذ هذه المهمة. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. اتفقوا تباطؤوا على أخذ يوسف وطرحه في البئر كما أشار عليهم أخوهم. جاءوا أباهم على يعقوب عليه السلام فقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. وهذه توطئة وسلف ودعوة، وهم يريدون خلاف ذلك، هم لا يريدون نصحه. يعني تقول أنا له ناصح يعني محب مخلص مريد للخير، ده معنى النصيحة، هو تصفية الخير للمنصوح له، لكنهم لا يريدون ذلك، هذه دعوة. ولكن في قلوبهم، لأن في قلوبهم من الحسد ليوسف عليه السلام بسبب حب أبيه له. وإن له لناصحون أرسله معنا، يعني ابعثه معنا غدا نرتع ونلعب، وفي قراءة يرتع ويلعب، يعني يرتع ويلعب يعني يلهو ويلعب يتمتع بالطعام ويمرح. وإنا له لحافظون أي لحافظون من كل أذى يصيبه، يعني نحفظه ونحوطه من أجلك، نأخذ بالنا منه ونهتم به. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. أي قال يعقوب عليه السلام لأولاده أنا لا أستطيع أن أترك يوسف ولا أن أتخلى عنه ولا أستطيع أن يفارقني، فإني أحبه حبا شديدا. لماذا كان يعقوب عليه السلام يحب يوسف هذا الحب؟ لما يتوسم فيه من الخير العظيم وشمائل النبوة والكمال في الخلق والخلق، يعني كان طيب في الخلق، أوطي شطر الحسن نصف جمال النبي الله آدم عليه السلام، وكذلك كان طيب الأخلاق وفيه خير عظيم، فكان لا يعني يقول من فرط محبتي له لا يشق علي مفارقته، وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافل. أي وكذلك لا أستطيع أن أفرقه لأني أخشى أن تنشغل عنه برميكم ورعيتكم فيأتيه ذئب فيأكله وأنتم لا تشعرون. وهذه الكلمة التي قالها نبي الله يعقوب عليه السلام هي قوله وأخاف أن يأكله الذئب، أم ماذا فعلوا؟ أخذوها من فمه، أخذوها من فمه وجعلوها عذرهم فيما فعلوه بعد ذلك. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إن إذا لخاسرون. في الساعة الرهينة قالوا ماذا؟ لئن عدا عليه الذئب فأكله من بيننا ونحن جماعة إن إذا لهالكون وعاجزون، فنحن خاسرون إذا لم نمنعه من الذئب. لا تخش أبدا، كيف نتركه نحن عشرة نتركه للذئب؟ ففي هذه الآيات الكريمات يا كرام فوائد عظيمة، منها الحكمة من نزول القرآن عربيا. ما الحكمة منه؟ التدبر والتفهم والتعقل. وكذلك من فوائد هذه الآيات اشتمال القرآن على أحسن القصص. قصص القرآن ليست لمجرد التسلية ولا لمجرد الحكاية ولا مجرد تضييع الوقت ولا مجرد المعلومات الباهتة، ولكن فيها عظات وعبر وهدى ورحمة وآيات. فبالنسبة للناحية الخبرية فهي أصدق الأخبار، وكذلك في أحسن العظات والعبر وأحسن الدروس والفوائد. وكذلك من فوائد هذه الآيات ثبوت الرؤية شرعا وجواز تعبيرها، بل تعبير الرؤية علم عظيم يوفق الله عز وجل له بعض عباده. وكذلك مشروعية كتمان بعض الحقائق إن ترتب على إظهارها شيء من الأذى. وكذلك من الآيات والفوائد بيان فضل ذرية آل إبراهيم واصطفائهم على الناس بالنبوة. كذلك يستفاد الميل إلى أحد الأبناء بالحب يورث العداوة والحسد بين الإخوة، تحاول أن تعدل بينهم في كل شيء. لكن كما قلنا بأن يعقوب عليه السلام إنما أحب يوسف عليه السلام حبا زائدا لسبب والعلة، واضح؟ لكن على الإنسان أن يحرص على العدل بين الأبناء. يجوز أن تميز ولدا لسبب، فمثلا أنت تعطي لكل ولد مصروف مثلا 10 جنيهات، لكن هناك ولد يدرس في الجامعة يحتاج إلى 100، فإعطاؤه 100 ليس ظلما، لأنه في من الأسباب ما يحتاج إلى تمييز، بس بدون إيه؟ بدون ظلم. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، أي فأرسله يعقوب معهم. فلما ذهبوا به بعيدا وعزموا على رميه في قعر البئر أوحينا إلى يوسف في هذه الحال، لتخبرنهم بصنيعهم هذا وهم لا يشعرون بك حال إخبارك لهم. يعني لما ذهبوا واتفقوا على أن يلقوا يوسف عليه السلام ويطرحوه في غيابة الجبل أي في أسفل البئر، أوحى الله عز وجل إليه لتنبئنهم بفعلتهم هذه السيئة في وقت أنت تخبرهم، أنت تعرفهم وهم لا يعرفونك، وهم لا يعرفون ملك بعد هذا يعرفهم وهم له منكرون. كان يدرك هذا، أوحى إليه بواسطة جبريل عليه السلام، وكان هذا من باب إيه؟ واحد يتكلم فقط. نعم. نعم نعم هو في البئر. نعم نعم. هذا فيه تعظيم، أيضا كان فيه تعظيم لما فعلوا أنهم اتفقوا كلهم على إلقائه في أسفل الجب، وقد أخذوه من عند أبيه فيما يظهرون له إكراما وبسطا وشرحا لصدره وإدخالا للسرور عليه. يقول السدي وغيره، شوف يعني تخيل كده هذا المنظر، إنه لم يكن بين إكرامهم له، يعني هو إخوة يوسف لما كانوا مع أبيهم ولسه يعني لازالوا يعني يتكلمون ويأخذون يتفاوضون في الأمر يعني على أن يأخذوه، يكرمون يوسف يسلمون عليه وينبسطون له ويبتسمون ويضحكون ويظهرون له الإكرام، بمجرد أن غابوا عن عين أبيهم وتواروا عنه شرعوا يؤذونه بالقول من شتم ونحوه وبالفعل من ضرب ونحوه، ثم جاءوا به إلى ذلك الجب الذي اتفقوا على رميه فيه فربطوه بحبل ودلوه فيه، فجعل إذا لجأ إلى واحد منهم لطمه وشتمه، وإذا تشبث بحافات البئر ضربوا على يديه، ثم قطعوا به الحبل من نصف المسافة فسقط في الماء فغمره، فصعد إلى صخرة تكون في وسطه يقال لها الراغوفة، فقام فوقها. فالله تعالى لطف بيوسف عليه السلام ورحمه وأنزل عليه اليسر في حال العسر تطيبا لقلبه وتثبيتا له، كان يقول له إنك لا تحزن مما أنت فيه، فإن لك من ذلك فرجا ومخرجا حسنا، وسينصرك الله عليهم ويعليك ويرفع درجتك، وستخبرهم بما فعلوا معك من هذا الصنيع. يبقى هنا يوسف عليه السلام وهو في وسط البئر وفي هذه الوحدة العظيمة، ومع ذلك جاءه لطف الله عز وجل وفرج الله تبارك وتعالى، فأوحى الله إليه وهو في هذا الحال تطيبا لقلبه وتيسيرا لأمره وإدخالا للسرور عليه. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. أقول تعالى مخبرا عن الذي اعتمده إخوة يوسف بعدما ألقوا في غيابة الجب أنهم رجعوا إلى أبيهم وقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق أي ونترامى بالنبال، وتركنا يوسف عند متاعنا أي عند ثيابنا وأزوادنا ليحفظها، فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا أي ولست بمصدق لنا، ولو كنا صادقين أي وإن كنا في الواقع صادقين فيما أخبرناك به. يعني أتوا يظهرون الأسف والجزع على يوسف، من هم زعلانين وحزنانين ويعني كان خبر صعب عليهم، ويعتذرون عما وقع فيما زعم، وقالوا معتذرين إن ذبنا نستبق، وتلطفوا مع أبيهم وقالوا يعني وما أنت بمؤمن لنا، وهذا تلطف عظيم في تقرير ما يحاولون ويقولون، ونحن نعلم أنك لا تصدقنا والحالة هذه، لو كنا عندك صادقين فكيف وأنت تتهمنا في ذلك. فأقول يعني أنت خفت للذئب يأكله صح، فأكله الذئب، فأنت يا أبانا قد تستغرب كيف يحصل ما كنت أخشاه، كأن في هذا الأمر ترتيب، يعني عجيب أن يتفق ما كنت أخشاه هو الواقع. فقالوا نحن نعذرك لأنك توقعت وحصل ما توقعت، فقد لا تصدقنا وتشك فينا حتى لو كنا صادقين، فكيف وأنت تتهمون أننا لسنا بصادقين. ثم ماذا فعلوا؟ احتالوا وجاءوا على قميصه بدم كذب، قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. يعني جاءوا بدم كذب، يعني بدم مكذوب مفترى، وهذا من الأفعال التي يؤكدون بها ما تمالوا عليه من المكيدة. ماذا فعلوا؟ جابوا كده سخلة، يعني مثلا نماذج كده صغيرة ذبحوها، ولطخوا قميص يوسف عليه السلام بدمه، هم كده خلعان قميص يوسف والروح خلص، ولطخوه بدم هذه السخلة، وأرادوا أن يوهموا أباهم أن الذئب أكله، وهذا قميصه يعني في علامة هنا يعني. وللأسف كما يقولون يعني أن المجرم يترك دليلا من الأدلة على إجرامه، وكذلك السارق مثلا، ولكنهم نسوا أن يخرقوه، نسوا أن يقطعوا القميص، فلهذا لم يرج هذا الصنيع على نبي الله يعقوب، بل قال لهم معرضا عن كلامهم إلى ما وقع في نفسه من تمالؤهم عليه بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. يعني أين هذا الذئب الجميل الذي سيخلع القميص ليوسف عليه السلام ثم يأكله؟ هذا يعني لا يتصور. فظن يعني فتأكد لديه الأمر أن هذه مكيدة، قال فصبر جميل أي فسأصبر صبرا جميلا على هذا الأمر الذي اتفقتم عليه حين يفرجه الله بعونه ولطفه. والله المستعان على ما تصفون أي على ما تذكرونه من الكذب والمحال. فلذلك لو كان أكله السبع لخرق الإيه؟ لك خرق القميص. قال فصبر جميل. هل هناك صبر وصبر جميل؟ نعم، الصبر الجميل هو الذي لا جزع فيه ولا شكوى فيه ولا شكوى فيه. وقال بعضهم ثلاث من الصبر: ألا تحدث بوجعك ولا بمصيبتك ولا تزكي نفسك. لذلك يعقوب عليه السلام، السيدة عائشة رضي الله عنها في حادث الإفك قالت له لما كانت حزينة، قالت والله لا أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. هنا نرخي الستار على هذا المشهد. مشهد آخر: وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون. جاءت قافلة مارة، اسمها السيارة، جاءت قافلة مارة فبعثوا من يستقي لهم الماء هنا، فأرسلوا واردهم. فالوارد هو الرجل الذي يأتي بالإيه؟ يستقي الماء من البئر، يستقي لهم الماء. فأرسل دلوه، فأدلى دلوه يعني دلاه في البئر، فأرسل دلوه في البئر فتعلق يوسف بالحبل. فلما أبصره مرسلها الذي أدلى الدلوة قال مسرورا يا بشرايا، يا فرحتي احضري، يا بشرى هذا غلام، هذه صفقة عظيمة، سنتخذه عبدا ونبيعه ونكسب. وأخفاه واردهم وبعض أصحابه عن بقية القافلة، لأن القافلة لو رأته نحن معكم يا جماعة، نحن معكم شراكة في هذه الغنيمة، فرح وأخفاه هو وبعض من كان معه عن بقية الايه القافلة، وقالوا لهم هذه بضاعة نحن اشتريناها والله عليم بما يفعلونه بيوسف من الابتذال والبيع ولا يخفى عليه من عملهم شيء. ومن الأعمال العظيمة عند الله عز وجل العظيمة في الإثم يعني أن تشتري حرا ثم تبيعه وتأكل ثمنه. أن هذا الحديث مذكور هنا. طيب، فهنا وجاءت سيارة فأرسلوا واردا فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. وشروه بثمن بخس أي وباعه الوارد وأصحابه بمصر بثمن زهيد، فهو دراهم سهلة العد لقلتها وكانوا من الزاهدين فيه لحرصهم على التخلص منه سريعا، فقد علموا من حاله أنه ليس بمملوك وخافوا على أنفسهم من أهله، وهذا من تمام رحمة الله به حتى لا يبقى معهم طويلا، فباعوه لمن؟ لملك مصر. وشروه يعني وباعوه بثمن بخس يعني بخيس، بزمن نق بزمن قليل زهيد، لأن البخس هو النقص كما قال سبحانه فلا يخاف بخسا ولا رهقا. وقيل بأن الضمير هنا عائد على إخوة يوسف، وشروه أي وباعه إخوته بثمن بخس يعني قليل، دراهم إيه معدودة يعني ليس لهم، وكانوا فيما زادين يعني ليس لهم رغبة فيه، بل لو سئلوه بلا شيء لأجاب وأعطوه بلا إيه بلا ثمن. لا يقال يعني مثلا أنهم لما أخرجه السيارة قالوا يا من هذا أخونا ونحن سنبيع لكم، ولكن هنا أصحاب هذا التفسير المختصر رجحوا أن الضمير يعود على السيارة على القافلة، وأنهم باعوه إلى أهل مصر وليس بمملوك لأنه حر، فخافوا أن يكتشف الأمر ويأخذوا إخوته بعد ذلك ويأخذوا أهله فأرادوا أن يتخلصوا منه سريعا، فكانوا فيه من الزائدين يعني أي ثمن. يعني مثلا أضرب لك مثال، واحد مثلا سرق موتوسيكل، موتوسيكل مثلا يساوي مثلا 10,000، لكن عشان هو ليس ملكا له، فبيحاول هو يتخلص فيه، يتخلص منه بأي طريقة بأي ثمن حتى لا يكتشف أمره، فيبيعه 2,000 3,000 عشان ينجز يعني. وكانوا فيه من الزاهدين. لكن هو ملك له، يقول لك طب 15، يقعد يذكر من محاسنهم. فهم كانوا فيه من الزاهدين، أرادوا أن يتخلصوا منه سريعا لأنه ليس بمملوك، مش عبد هو. نعم، هذا وجه للترجيح. وقال الذي اشتراه من مصر، خلاص يبقى ارخي هذا الستار على السيارة، ثم ستار آخر، تبدأ قصة ايه أخرى، مشهد آخر. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. أيوة، قال عفوا، أو نتخذه ولدا، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيوة، قال الرجل الذي اشتراه من مصر لامرأته أحسني إليه وأكرميه في مقامه معنا لعله ينفعنا في القيام ببعض ما نحتاج إليه، يعني يساعدنا في أعمالنا، أو نصيره ولدا بالتبني، وكأن زوجته لم تلد. طبعا والتبني حرام في شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وكما أنجينا يوسف من القتل وأخرجناه من البئر وعطفنا عليه قلب العزيز، مكننا له في مصر ولنعلمه تأويل الرؤيا، والله غالب على أمره، فأمره نافذ فلا مكره له سبحانه، ولكن غالب الناس وهم الكفار لا يعلمون ذلك. فشوف سيدنا ربنا سبحانه وتعالى نجى يوسف من أين؟ من إخوته، ونجاه من البئر، ونجاه من السيارة، وسخر له ملك مصر يعيش في أحسن عيشة، ثم بعد ذلك سيمكن له في الإيه؟ في الأرض. فإخوة يوسف أرادوا أن يغيبوه عن أبيه، أرادوا أن يقيدوه أن يبعدوه، ومع ذلك أراد الله أمرا آخر سبحانه وتعالى. اسمع هذا الكلمات الطيبة. قالت الحكماء في هذه الآية والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس يعلمون. أنا أقرأ لك هذا الكلمات الطيبة وأنت تسمعها بأذنك وتتدبرها بقلبك. والله غالب على أمره حيث أمره يعقوب ألا يقص رؤياه على إخوته، فغلب أمر الله حتى قص، ثم أراد إخوته قتله فغلب أمر الله حتى صار ملكا، حتى صار ملكا وسجدوا بين يديه، ثم أراد الإخوة أن يخلوا لهم وجه أبيهم فغلب أمر الله حتى ضاق عليهم قلب أبيه، وافتكره بعد 70 سنة أو 80، فقال يا أسف على يوسف، ثم تدبروا أن يكونوا من بعده قوما صالحين أي تائبين، فغلب أمر الله حتى نسوا الذنب وأصروا عليه حتى أقروا بين يدي يوسف في آخر الأمر بعد 70 سنة، وقالوا لأبيهم إن كنا خاطئين، ثم أرادوا أن يخدعوا أباهم بالبكاء والقميص فغلب أمر الله فلم ينخدع، وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا، ثم احتالوا في أن تزول محبته من قلب أبيهم فغلب أمر الله فازدادت المحبة والشوق في قلبه، فازدادت المحبة والشوق في قلبه. ثم دبرت امرأة العزيز أنها إن ابتدرته بالكلام غلبته، وتقول لا هو الذي هاجم علي، فغلب أمر الله حتى قال العزيز استغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. ثم دبر يوسف أن يتخلص من السجن بذكر الساقي، فغلب أمر الله فنسي الساقي ولبث يوسف في السجن 4 سنين. فأنت دائما تذكر هذه الآية، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس أيام. فلا تحزن من مكائد الناس ومن تدبيرهم، فالتدبير بيد الله عز وجل، لله ملك السماوات والأرض، وربنا يفعل ما يشاء، له الأمر أولا في الأولى والآخرة، وسبحانه له الحكم وإليه ترجعون. والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فهذه القصة يعني فوائد عظيمة والدروس وعبر وعظات. الناس يريدون أمرا والله يريد إيه؟ أمر آخر. والله غالب على أمره. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. أي ولما بلغ يوسف سن اشتداد البدن أعطيناه فهما وعلما، ومثل هذا الجزاء الذي جازيناه به نجزي المحسنين في عبادتهم لله تبارك وتعالى. ويستفاد من هذه الآيات يا كرام بيان خطورة الحسد، بيان خطورة الحسد. ما معنى الحسد يا شيخ محمود؟
تمني زوال النعمة عن المكسوب.
مجرد تمني زوال النعمة عن أخيك هذا حسد، ثم إذا تمنيت أن تصل هذه النعمة إليك فهذا شر فوق شر. يبقى مجرد بغض النعمة عند أخيك وتتمنى أن تزول من عنده هذا حسد. وربنا قال ومن شر حسد إذا حسد. فالحسد هنا جر إخوة يوسف إلى الكيد به والمؤامرة على قتله، وكذلك مشروعية العمل بالقرينة في الأحكام. سيدنا يعقوب عليه السلام في مسألة القميص لم يصدقهم وقال لهم بل هذا أمر أنتم دبرتموه، لأن القرينة هنا أنه لم يقتل ولم يأكله الذئب كما زعم. من تدبير الله عز وجل ليوسف عليه السلام ولطفه به أن قذف في قلب عزيز مصر معاني الأبوة بعد أن حجب الشيطان عن إخوته معاني الأخوة. جميل. فهنا هذا من تدبير الله، يعني تدبير الله ربنا عز وجل له لطف خفي. منع الشيطان وحجب الشيطان معاني الأخوة عند إخوة يوسف، فزرع الله معاني الأبوة في قلب ملك مصر لسيدنا يوسف عليه السلام. فأنت يعني علق قلبك بالله تبارك وتعالى، وربنا يدبر أمورا أنت لا تقيسها بالأمور المادية. يعني محبة هذا الملك ليوسف عليه السلام هذا رزق من الله عز وجل. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هناك أيضا فوائد كثيرة في هذه الآيات، من يذكرنا ببعض منها؟
الإنسان زي ما بيبحث عن أسباب للدخول من مأزق أو للوصول إلى هدف يجب يبحث عن أسباب جدارات لطفل الله سبحانه وتعالى من يصل به لهذا الهدف.
نعم.
وهي التقوى، ومن يتق الله يجعل له مخرجا.
أحسن. الإنسان يحاول أن هو يفعل من الأعمال الصالحة ما تكون سببا للطف الله ورزقه سبحانه وتعالى.
الله غالب على أمره وحكمه، فكل شيء يحدث في هذه الحياة أكيد يعني في حكمة من الله عز وجل.
نعم أحسن.
ربنا يقول إن نراك من المحسنين، كل مواضع إن نراك من المحسنين. أنا أحسن سيدي يوسف وعمل ربنا للجميع.
نعم.
قال كل نظر الأنبياء وهو رسالة ما تنزلش على الأنبياء لأوقات معينة، لأن هي مسؤولية كبيرة وحفظ كبير عن لازم يكون الإنسان الشريك على
جميل.
سباق سيدنا عيسى عليه السلام كان صلي وبعدين برضه جه ربنا سبحانه وتعالى لما روح على سيدنا موسى
لكن نعم قد نسلم لك في أمر سيدنا عيسى، لكن هنا ربنا قال ولما بلغ أشده أتيناه حكما وعلما يعني فهما وعلما. لكن هل هذه كانت نبوة لما أوحى إليه وهو في الجب؟ الله أعلم.
هل هنا بقى في
شيء؟ نعم تفضل.
هل ربنا سبحانه وتعالى أوحى لأحد
غير الأنبياء؟ نعم.
هل الله عز وجل أوحى لأحد غير
الأنبياء؟ الوحي. هل أوحى الله إلى غير الأنبياء؟ الجواب إن الوحي بمعنى الإلهام نعم. أوحى الله للنحل، أوحى ربك لأن النحل تأخذ من جبل بيوتك، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. لكن الوحي بمعنى إنزال أوامر وتكاليف ووصايا لدعوة الناس فهذا ليس إلا للأنبياء، ليس إلا للأنبياء من الرجال، ما في ما بعث الله امرأة النبية. تمام، مريم عليه السلام كانت صديقة، أم موسى عليه السلام أوحى الله إليه أي ألهمها هذا العمل، واضح؟ نعم، ربنا أوحى إليه، لكن السؤال هل أوحى إليه بالنبوة وهو في البئر أو أوحى إليه في النبوة لما بلغ شده؟ كل الأنبياء أوحى الله عز وجل إليهم، ومن أول الأمر سيدنا يعقوب قال ليوسف عليه السلام وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الحديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، يعني يرزقك النبوة. نصل إلى ختام الجزء الأول من هذا المجلس، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمرضاته، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. وفاصل قصير ونواصل بإذن الله تبارك وتعالى.